الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتناول آخر وصية ليحيى عليه السلام، وهي قوله: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فاحترز بجنة حصينة، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. وذكرنا قوله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة الحقيقية التي أمر العبد بها لو جاء بها على الوجه المأمور به، فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر قطعا. خلاص. وفي حاجة أكبر من كده، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ألا وهي ذكر الله. متى ينتهي العبد الذاكر عن الفحشاء والمنكر؟ إذا كان محبا، لأن قانون الحب يقول: ليس من أعلام المحبة أن تخالف حبيبك. هو ده قانون الحب. فالذي يحب يعجز أن يخالف، حتى لو أراد أن يخالف. ليه؟ لأن الحب مركزه القلب، والقلب هو الذي يحرك الجوارح، فيستحيل أن تتحرك جارحة على خلاف إرادة القلب أبدا. هذا مستحيل. اليد دي ما تتحركش إلا إذا اجتمعت إرادة في القلب جعلت هذه اليد تتحرك. وإذا كان الذكر محله القلب، والقلب يأبى أن يخالف، فالجارحة لا تخالف. خلاص. عشان كده العلماء اللي بيتكلموا في المحبة يقولون: إن الأذكار الموظفة شرعت لترسيخ هذا المعنى في القلب، ترسيخ هذا المعنى في القلب. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. لأن ذكر الله عز وجل في مثل هذا الأمر العظيم يثبت القلب، فيذكره حتى في الملمات، في تطاير الرقاب يوم يذكره فيثبت. وهذا المعنى موجود عند بني آدم. يقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. ده رايق قوي. ها، شوف بقى السيوف بتلمع وعمال الطير رقاب هنا وهنا ويخبطوا في بعض والكلام ده، فيقوم هو في كل واحد بيقول نفسي نفسي ورقبتي فين والكلام ده، يوم يشوف الست بيبرق يقول اه الله ده زي جابينها بالظبط، يعني ده كجابينها، يوم يفتكرها وهي ايه وهو عمال يقاتل والرقاب بتطير والكلام ده، نوع من ايه، نوع من انواع التثبيت. فيقوم طبيعة الحب، طبيعة المحب. عشان كده لماذا انتصر الصحابة ولماذا عزوا؟ ما كانوا يخالفون قط. لماذا؟ لانهم كانوا يحبون فعلا. عشان كده ذكر الله عز وجل في الاذكار الموظفة، لما انت بتذكرها في اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الخلاء واذكار الخروج من البيت ودخول البيت واي شيء مظهر من مظاهر الكون له ذكر، اي مظهر، تهب الريح، الشمس حر، ترى رجلا مثلا به عاهة، ترى الشجر بيتمايد، اي حاجة في الكون شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذكرا فيها، بحيث ان انت لو حفظت هذه الاذكار الموظفة لن يفتر لسانك عن ذكر الله ابدا. عشان كده ايه قال ولا ذكر الله اكبر، هذا اكبر يعينك اكثر من الصلاة، يعينك على اجتناب الفواحش اكثر من الصلاة. فهو المثل المضروب كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره، ومعروف ان الشيطان بيتبع الانسان دائما وكثيرا ما يسبقه على الرصد، دايما مستنيه قدامه، وزي ما بنقول دايما الشيطان معاركه مع الانسان لا تنتهي الا بخروج روح الانسان، يشوف يقاتلك الى اخر نفس ويسلط عليك جيوش، الجيوش الجرارة اللي يشغل معاه الانس والجن وحتى النفس الامارة بالسوء التقمها كمان، بحيث انها توسوس له ويفضل الانسان في صراع. كتير يجي يقول لي مش عارف يفرق ما بين الاخلاص والوسواس، كل ما يجي يعقد قلبه على عمل من الاعمال يوم داخله يقول له يوسوس له فيه، انت ما قصدت وجه الله. انا اعرف طلبة علم علمناهم وكبرناهم وربناهم علميا، ومع ذلك خد جانب العبادة وساب جانب العلم، وانما كنا نعده حتى يقوم بدوره لتعليم الناس. ايه اللي خلاه بقى يدخل بقى في جانب العبادة ويسيب العلم؟ خاف من الرياء، خاف من الرياء. يقول له انت جاي عايز تقعد القعدة دي، تقعد القعدة دي وتقعد والناس قدامك والكلام ده، وهو الرياء ايه اكثر من كده؟ انك انت تظهر ويقولوا عليك الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، وهذا الامر قد عرض لي، قد عرض لي، وانا لا اخفيكم سرا، انا اكره ان تقبل يدي، بيزعجني الامر ده جدا، لدرجة ان انا استشرت بعض الشيوخ ان انا ابطل دروس، فقالوا لي لا يجوز، فقلت خلاص هربط ايدي في رقبتي وهلفها بالشاش. والله يا اخواننا هذا مرحلة من المراحل اللي هي كادت ان تقضي على مسألة الدروس عندي. ويمكن الاخوة كتير مثلا يسألوا انت دروسك قليلة ليه؟ بعتذر، يعني شهر شعبان اللي فات ده كله انا ما خطبتش في جمعة ولا اديت في درس، ده احد المعاني اللي مزهقاني من الدروس ومزهقاني من لقاء الناس. وصل بي الامر زي كنا نعلق ايدي كده في رقبتي على اساس ان مفيش حد يسلم علي. فهذا المعنى ما مش قادر. قلت لاخواننا كتير يا جماعة بلاش المسألة دي، يا جماعة بلاش المسألة دي، اخوة ما يسمعوش الكلام خلاص. انا دراعي ده كتفي ده دايما بشتكي منه، ليه؟ لان ده على طول بعافر معاه، اشد وهم يشدوا، خلاص كتفي ده وجعني خلاص بقى في علة مزمن مش عارف اعمل. طبعا كان في القاهرة، استرحنا من القاهرة، كان في القاهرة مشكلة كبيرة جدا في المسألة دي، حتى ان ظهري طقطة، واحد محب قوي يعني، ها واحد محب هو ام كده عجني يعني. فدي مثلا حاجة بتعرض الإنسان إذا عجز عن حاجة زي كده أعمل إيه؟ أسيب الدروس؟ لا، ما سيبش الدروس. وبعد ما الإنسان مضى قدما وفعلا كان جريئا في المضي انتهى قصة الوسواس دي. عشان كده بنقول لإخواننا يعني أحسن أفضل وسيلة لدفع الوسواس هو العلم، هو العلم اللي يلتبس عليه الورع مع الوسواس ده هو قليل العلم. الشيطان بيلعب بالعباد زي ما الطفل بيلعب بالكورة. العابد رجل قلب رقيق وخواف، خاف على العبادة بتاعته، أول ما يدخل يقول له رياء يوم راجع الورع على طول. أهل العلم لا، دول معاهم الكشاف ومعاهم المصباح اللي هم بينوروا للناس الطريق، فلا يلتبس عليهم عادة ما هو ورع وما هو وسواس بسبب هذا العلم الجليل. ولذلك تجد مثلا ما فيش عالم يوسوس، إنما ممكن تجد عالما فاسقا لكن لا تجده موسوسا. الوسواس يروح للعباد وممكن العالم يبقى فاسق، ده بسبب ايه؟ بسبب ان العالم يستطيع ان يفرق ما بين الورع وما بين الوسواس. فالشيطان لا يدع المرء مطلقا ابدا حتى يوارى المرء في رمسه، فهو على طول كمثل عدو يجري وراءه تباعا، فاتى جنة حصينة فاحترز بها. ابن كثير رحمه الله هو بيتكلم عن ايات الاستعاذة في القرآن، وهي ثلاث آيات لا رابع لها. يقول لأن يقول إن دفع الشيطان الجني أسهل بكثير من دفع الشيطان الإنسي، لأنك بمجرد الاستعاذة يفر، مجرد الاستعاذة يفر. وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل يلزمه محبة. وأنا برضو بأوصي إخواننا ان هم يقرأوا كتاب روضة المحبين بتاع ابن القيم، وان كان طبعا الكتاب ده ايه عليه ملاحظات كده، بخاف ان الحبيبة يمسكوه، والحبيبة لو مسكوه حيلاقوا فيه اشعار ويلاقوا فيه، فالمسألة عايز انا قوة. يعني ابن القيم كان قصد ان يتكلم عن كل ما يقال في الحب كأنه كتاب جامع، ويتكلم عن العشق مثلا ودواء العشق والكلام ده، فطبعا ده مادة الكتاب بتضطره ان هو يجيب حاجات كثيرة من دي. لكن الرجل المحب الذاكر ممكن يطلع من هذا الكتاب يعني ايه فوائد جليلة. ذكر بقى من علامات المحبة لزوم بيت حبيبه، خلاص زي المجنون اللي بيقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. خلاص كان يروح يحك في الجدران والكلام ده علشان ايه؟ كانت ليلى موجوده في البتاع دي. فهو قال لك خلاص يعني دي مساله مفطور عليها بني ادم. يبقى من علامات المحبه انك انت تلزم بيت حبيبك. خلاص يبقى من السبعة اللي هم يظلهم الله عز وجل في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. تمام، قلبه معلق بالمساجد يعني يعني مثلا اللمبة دي مش معلقة في المسجد، يصير قلبه كهذا المصباح يعلق في المسجد وبعدين يخرج الى الناس بلا قلب، ما هو سايب قلبه في الجامع. خلاص، وطبعا البدن محتاج الى القلب، فهو بره يقول العصر هيدا نمت، هو لسه ما جاش عايز يرجع الجامع. ليه؟ لان قلبه في الجامع. تمام، فيعامل الناس بره بلا قلب، لا تلاقي الخصومات تمسه ولا تأثر فيه ولا الدنيا تأثر فيه ولا المال يأثر فيه. اهم حاجة يرجع الجامع،
يفضل زي التاريخ كده اول ما يرجع الجامع يحس انه لقى نفسه بقى يبقى مش عايز يطلع. اهو ده واحد من ضمن السبع، قلبه معلق بالمساجد. تمام، يبقى ده رجل بقى قلبه معلق ببيت من يحب. تمام، من علامات المحبة ذكر كلام حبيبه، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وطبعا اشرف اركان الصلاة القيام، اشرف اركان الصلاة القيام. ليه؟ لان القيام هو اللي في القرآن وهو اللي في القراءة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الصلاة قال طول القنوت. طول القنوت اللي هو انك انت تطول الركن ده قوي وتقرأ على قدر ما تستطيع. الصحابة من طول القراءة كانوا يستندون على الخشب، كانوا يستندون على الخشب وكانوا يتجشمون الوقوف. يتجشم الوقوف يعني بقى صعب عليه يقف بس بيقف. والصحابة ما كانوش زينا تملية، ها لا، ده كانوا اصحابنا واضح. اصلا انت عارف الناضح اللي هو الجمل البعير طول النهار ورا الجمل يحمل ورايح وجاي اشغال شقة يعني، ومع ذلك كانوا ايه، كانوا يقومون الليل وكانوا يطيلون هذا الركن وكانوا يتجشمون الوقوف. فيبقى ايه كلامه، كلام الله تبارك وتعالى اللي هو ايه، اللي هو في هذا الركن الجليل اللي هو القيام. ولذلك كان القيام ركنا في الصلاة. اذا صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على ان يقف بطلت صلاته، بطلت صلاته. يبقى ما في الفريضة ما يقعدش الا اذا كانوا حيشيلوه، ما ينفعش يقف، هم يشيلوه. اذا وصل للدرجة دي يبقى خلاص ايه، يصلي ايه، يصلي وهو جالس. فابن القيم رحمه الله ذكر يعني اشياء حسنة يعني تحتاج الى نقاوة. وانا يعني يعني لو في طالب علم نابه كده يمسك كتاب روضة المحبين ابن القيم وينقيه، ينقيه كده، يطلع منه بقى ايه الكلام اللي هو ابن القيم ذكره فيما يتعلق بالعشق والكلام ده، ثم يقصره على ما يعني يوصل الانسان الى محبة الله تبارك وتعالى. والاذكار الموظفة اذكار بقى الصباح والمساء معانيها، معانيها جميلة جدا، واحنا كنا طبعا شرحناها اكثر من مرة، فانا ربما يكون يعني معظم الاخوة حضروا يعني الدروس دي، فنكتفي بما ذكرناه قبل ذلك وننشغل بالرد على بعض الأسئلة. واحد بيقول بيقول يعني ان انا يعني ايه غليظ شوية في الكلام عن يعني الجماعات الاخرى، فبقول يعني ان احيانا بيحضر برضو ناس معانا من جماعات اخرى، فربما يعني ادت الغلظة دي الى نفور بعض هؤلاء المنتمين لهذه الجماعات. فانا اقول يا اخوانا يعني الذي يتابع دروسي يعلم انني رفيق فعلا حقا، لست غليظا. ويمكن اللي بيحضروا الدروس بيلاحظوا دايما ان انا ما بحاولش اتكلم عن يعني ايه الجماعات بقدر المستطاع، وانا متهم ان انا مميع. يعني برضو ايه في جماعة كده بيتهمون ان انا مميع. مميع يعني ايه؟ يعني ما بتكلمش، ما ممسكش مثلا الاخوان اسلخهم، وامسك التبليغ اسلخهم، وامسك كده. يقولك لا انت بتكلمش في دروسك عن هؤلاء، وينبغي ان تتكلم كلاما واضحا وصريحا والكلام. احنا طبعا اذا يعني جاءت مناسبة في المسألة دي تكلمنا وبينا الحق وبينا الصواب من الخطأ والضلال من الهدى، ودي طبعا الوظيفة بتاعتنا. ولا بد ان يكون لنا يعني خصوم، ناس مش راضين عن هذا المسلك وهذا هو يعني الذي ينبغي أن يكون عليه أصحاب الدعوة الحق، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويؤصل الأصول، فإذا اعترضه معترض يبقى يرد على هذا إيه المعترض. أما فيما عدا ذلك أنا لا أرى الكلام الدائم، ليه؟ لأن هذا الحقيقة يعني بيشغل الشباب بالكلام برضو عن العلم النافع. وأنا فاكر يعني أتذكر يعني من حوالي 8 سنين كده كان بقى حصلت في القاهرة مشكلة كبيرة، وقعد بعض الشيوخ يردوا على بعض والكلام ده، وكانت العملية يعني ايه المهم. وانا بصلي مرة عابر سبيل في المهندسين قابلني ايه شاب، فالشاب ده اول ما رآني فاعتنقني وبكى وقال ان احنا ضيعين، انتوا فين؟ احنا ضيعين، مش عارفين الحق فين، دول بيقولوا كلام ودول بيقولوا كلام وبردوا على بعض واحنا مش عارفين حاجة. فكانوا في مسجد العزيز بالله كانوا بيدعوني دايما ان انا اروح القاهرة، وانا ما كنتش برضه اروح. ففكرت جديا بعد لقاء هذا الشاب الذي لا اعرفه ان انا البي الدعوة في مسجد العزيز بالله. فلما رحت هناك كنت بشرح صحيح البخاري بيوم الخميس، والخطبة الجمعة تكون ايه في اليوم الجمعة اللي عقب الخميس اللي انا بشرح فيه صحيح البخاري. وكانت تأتيني اوراق كثيرة يتكلموا برضو عن الشيوخ دول، ما رأيك في كذا وما رأيك في كذا وما رأيك كذا، ما كنت ارد مطلقا خلاص. ليه؟ لان احنا جايين عشان نشغل الشباب بالعلم مش نشغلهم بالرد. طب ده شاب ما يعرفش اي حاجة ولا عنده اصول ولا عنده فروع، لما يقعد بقى اعلمه ينقل الكلام، يوم رايح للشيخ ده ينقل الكلام وجاي من عند الشيخ ده ينقل الكلام، والشيوخ بيعوموا على عوم على هذا النقل ويردوا على بعض، انا متى اتعلم هؤلاء؟ فاعرضنا عن المسألة دي لمدة 5 سنين حتى اتت يعني هذه السياسة بفضل الله ثمرتها العظيمة، وصار مسجد العزيز بالله يمكن هو احد المساجد المتفردة في القاهرة التي يصلي فيها فوق 100,000، حتى ان اليوم ده يعني كان بيتعمل له 1,000 حساب بالنسبة للمرور والكلام ده، وجاء الناس وتعلموا، كان درس صحيح البخاري يحضره فوق 10,000. وهذا ودي مسألة نادرة، لان صحيح البخاري كنا نتكلم في اصول، نتكلم في اصول الحديث واصول الفقه، يعني كان يعني شغل اكاديمي يعني كما يقال. فهو يعني شغل الناس بالعلم هذا هو الاولى، انما نقعد نتكلم اذا جاءت شبهة جاءت فتوى خطأ جاء مش عارفين الكلام، بنتكلم زي ما تكلمنا على الدكتور يوسف القرضاوي، انا بسميه بالاسم. ليه؟ لان الدكتور يوسف القرضاوي الفتوى بتاعته بينتظرها ملايين، فلما يجي يقول لي مثلا ان المسلمة الفرنسية اللي بعتت له قالت له انا اسلمت وعايز اسيب زوجي، يوم يقول لها لا خليك مع زوجك عشان ما يقالش الاسلام بيفرق البيوت وبيهد البيوت والكلام ده، ده طبعا كلام مخالف مخالفة كلية للأدلة الشرعية. طبعا دي فتوى زي دي الدكتور يوسف القرضاوي ده راجل له موقع على الانترنت، وده راجل له بيتكلم في الفضائيات نجم من النجوم، انا اذا كان بيسمعني 1,000 ولا 2,000 هو بيسمعه 10-15 مليون ولا 200 مليون، بيسمعه ملايين الناس وينتظرون فتواه ويمتثلونها. فهو لو بيتكلم في حارة او بيتكلم بينه مع جماعة ولا في مجلس خاص ماشي الحال، يبقى كل شيء يقدر بقدر، لكن طالما تكلم على العموم انا كيف اسكت والفتوى خطأ مثلا في المسألة دي. فهو مسألة يعني ارضاء كل الناس هذه مسألة مستحيلة، ارضاء الناس غاية لا تدرك ابدا، والذي يرضي الناس جميعا يموت بلا يعني بلا دمعة عليه. وانا افتكرت الحكاية طريفة بالمناسبة دي، فقد ذكروا يمكن الحكاية دي ربما لم يسمعها بعضكم، فقد ذكروا ان ارنبا كان بيده ثمرة فاكهة فخطفها الديك فاكلها، فالارنب قالت بقى انت كده خطفتها لازم ايه اخدك المحكمة. طيب مين القاضي؟ قالت له حنذهب لابي حسل. ابو حسل ده اللي هو الضب، خلاص راحوا الاثنين قال لا خلاص موافق. راحوا الاثنين وقفوا على الجحر بتاع الضب. ونادت الارنب يا ابا حسن، فقال سميعا دعوتما. هو بقى بيتفزلك، ها وهتكلم باللغة العربية الفصحى. سميعا دعوتما، فقالت اني اختصمت انا وهذا، فجئنا اليك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. ها قالت كان بيدي ثمرة، فقال لها حلوة فكليها. قالت خطفها هذا الديك فأكلها مني. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمته. قال بحقك أخذتي. قالت فلطمني. قال حر انتصر. ها قالت فاقض بيننا. قال قد قضيت. اهو زعل حد، رجع الحق الحد. هتعمل ايه بقى في ابي حسل؟ ها هو ابو حسل كده، هو ربنا خلقه كده. ها فطبيعي اي انسان يتصدر للحق عشان يبينه لابد كل خصوم، ودي مسألة طبيعية ابدا، ما 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 ما. احنا عارفينها ونحن مستعدون لها ايضا، وعارفين ان في ناس بيكرهونا موت ما يحبوناش، وبيتمنوا لنا التلف، ويتمنوا ان احنا ندخل المعتقل، ويتمنوا ان احنا نموت. عارفين، عارفين ان في ناس كده. وطبعا من يتبنى الدعوة السلفية، الدعوة السلفية دي او السلفيون كالاب، لكن سبحان الله مكروهين من كل الطوائف. ليه؟ لان ما يعجبهمش الحال المائل. طائف كلهم عندهم بدع، فهو واقف يقول له كده غلط، وانت كده غلط، وانت كده غلط، وانت كده غلط. فطبعا كل واحد يقول له انت كده غلط مكروه من. فشيء طبيعي ان يكون الانسان المقيم، لان الدعوة السلفية دي اصلا ايه؟ هي دعوة القرون الثلاثة الاول. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اوعى واحد من اخواننا الجلوس اللي ما يسمعوش عن الدعوة السلفية تصور ان السلفين دول جماعة زي الجماعات، وان احنا عمالين عايزين نضم ناس. لا مش عايزين نضم ناس ولا حاجة خالص. الدعوة السلفية منهج، منهج مش جماعة واطار بنتعصب له الكلام ده. نحن لا نتعصب لشخص ابدا الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الشيخ الالباني رحمة الله عليه الذي علمنا وبصرنا وفتح اعيننا على السلف الاول، احنا بننتقد الشيخ الالباني. نحن نخالف الشيخ الالباني في اشياء صححها او ضعفها، ونخالف الشيخ الالباني في امور فقهية، وخالفناه في حياته، وخالفناه في حياته، وجهرنا بهذه المخالفة بأدب التلميذ. فهذا الشيخ الذي أتى علشان يعني يزيل الجمهور والران اللي هو سيطر على الساحة، لا يمكن حد ينتقده ويقول لا. إذا كان هو بينتقد الأئمة وانتقد الناس، فشيء طبيعي لما تيجي تنتقده هو ما يزعلش. إنما ممكن يزعل من إيه؟ يزعل من طريقة النقد نفسها، يكون الإنسان متجاوز يعني قليل الأدب بتاع. فكنا بننتقد مشايخنا، لكن بكل أسف في بعض الجماعات المشايخ مقدسين، تيجي تتكلم عن الشيخ القرضاوي يزعل الإخوان. ليه يزعلوا؟ يعني الشريط اللي أنا سمعته للدكتور يوسف القرضاوي هو يتكلم عن الشيعة، مش ممكن. ها مش ممكن ده يكون إنسان قرأ حرفا عن الشيعة. الكلام اللي انا سمعته اللي قال بيقولوا اهل السنة، مشهور عند اهل السنة ان الشيعة عندهم مذهب التقي. انا المذهب ده يا جماعة انا ما شفتوش. انا لما رحت ايران آية الله تسخيري وآية الله مسخيري أي حاجة كده قدموني للصلاة، فهو هيتقوني في ايه؟ هيعمل معايا تقية في ايه؟ اذا كان هو قدمني للصلاة ها؟ وانا لا رجل في بلدهم ولا املك لهم شيئا، فايه التقية بقى اللي هيعملها معايا؟ معقول الكلام ده يقوله الدكتور يوسف قرضاوي؟ هذا التسطيح، ما هو عايز كده، هو لما يقدمك هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول هو عايزهم علشان ينيم اهل السنة. ما هو اهل السنة هما التقي يعني ايه؟ يعني يفضل ايه؟ يفضل يلعبك ويكذب عليك ويقول لك ده انت حبيبي، ده انت لما بتغيب عني كأنك خدت قلبي وهو موضب لك السكين، اول ما تتلفت كده هو يقوم يديك السكين المحترم. هو ده الشيع بكل اسف، وانا بقولها بكل اسف، وكتبهم كلها ناطقة بذلك. فالنهاردة هو ما عايز المسألة دي، فلما يجي يقال هذا الكلام، وانا قلت الكلام ده في محاضرة المحاضرات، كان حاضر برضو بعض اخواننا من جماعة الاخوان، فطبعا زعلوا ازاي والشيخ ابو اسحاق يقول هذا الكلام، ومستحيل الدكتور القرضاوي يقول الكلام ده. فالاخ جاء قال لي، قلت له يا اخي قل له ان انا رجل محدث مشتغل بالحديث، مشتغل بالحديث يعني ايه؟ يعني اعرف كيف انقل، اعرف كيف انقل. فقلت له طيب انا هجيب له الشريط، لو ثبت ان الكلام بتاعي ده صحيح هيعمل ايه؟ ده اللي انا عايزه، يقول لي هيعمل ايه. اديته الشريط وقلت لصاحبنا تابعه عشان هيعمل ايه، نشوف هيعمل ايه بعد الفتوى دي. خلاص كأن ما فيش حد اتكلم. فنحن لا نوالي ولا نعادي على شخص انسان كائنا من كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق اغلى من الكل، ولكن احنا برضو بنبلغه بالادب، ادب التلميذ، اذا شيخي اخطأ في حاجة ابلغه بادب التلميذ، قولوش اخطأت في كذا وكذا والكلام ده، لا، انما نقول له رضي الله عنك، احسن الله اليك، ما تقولون في كذا وكذا. الشيخ الالباني رحمة الله عليه، يمكن لو في حد عندكم منكم عنده شريط اللحية، اللي هو الشريط اللي انا ليا مع الشيخ الالباني، الشريط ده كان عبارة عن مكالمة نصف ساعة، كنت وقتها في السعودية، وبعدين علمت ان الشيخ الالباني يقول ان الاخذ ما دون القبض واجب. انا اعرف مذهب الشيخ قبل كده، وكلمته قبل كده قبلها بثلاث سنين، فكان مذهبه الجواز، بس جواز اخذ ما زاد عن القبضة. فلما قالوا لي ان الشيخ بيوجب اخذ ما زاد عن القبضة، بمعنى يأثم اذا لم يأخذ ما زاد عن القبضة، ده كلام جديد. فانا عايز اتأكد هل الشيخ رحمة الله عليه قال هذا الكلام ام لا. وكان عندي خطبة جمعة في الجبيل هناك في المنطقة الشرقية، فقبل الجمعة بساعة الاخ اللي انا كنت عنده تطوع وطلب الشيخ الالباني على اساس ايه يحصل بينه وبينه نقاش في المسألة دي. انا علشان عارف لسه بستفهم، وعارف طريقة الشيخ الالباني في المناقشة، وانه بيحاصر من يناقشه لحد ما يخنقه، فانا مش عايز اقع تحت المقصلة، فعملت ايه؟ جعلت النقاش كله على لسان انسان يقولون، خلاص، لكن الشيخ فاهم. وفي موضع من الشريط الكلمة اللي قالها واضح جدا انه فاهم ان انا المعترض مش غيري، لكن انا لما انقل الكلام على لسان غائب يكون اكثر ادبا، وفي نفس الوقت انت تستطيع ان تتملص. يعني مثلا يقول لي فقال لي كلمة كده، فقلت له هكذا يقولون المعترض بيقول كده، فما الجواب عن هذا المعترض؟ ماشي، ده اسلوب جيد ان الواحد ممكن يناقش ايه، يناقش شيخه. بعض اخواننا لما ناقش الشيخ الالباني في مسألة الذهب المحلق، والشيخ طبعا يحرمه كما هو معروف، فالشيخ اشتد عليه جامد قوي قوي، فقال لي الشيخ ايه؟ قال يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا. طبعا كان الشيخ وصل لدرجة عالية من المناقشة، خلاص يعني ايه هيحرته يعني خلاص. فالتلميذ ذكي ذكي، اول ما قال له الكلمة دي الشيخ ضحك كده وتبسم وانفرجت اساريره وقال له خلاص قول هاتها من الاول تاني، وسمح له ان يعيد المسألة من الاول تاني. ما نعيد برضو نعترض على مشايخنا فيش مانع، ولكن نعترض بادب الايه؟ بادب التلميذ. لكن حتة ان الشيخ ده يقول كلمة ازاي تعترض عليه، ازاي تقوله، ازاي الكلام ده، الكلام ده نحن لا نعرفه ابدا. عشان كده احنا بنقول دعوة السلفية هذه منهج وليست جماعة، جماعة لها اطار والكلام ده، انما هي مذهب القرون الثلاثة الاول. فانا ارجو يعني من يعني اخواننا، لو انا انتقدت سلوكا او انتقدت فعلا او الكلام ده هو، اعلموا انني لا اريد ان اشهر باحد، انما اريد ان يظل الاسلام غضا طريا وان يرجع كما كان على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محطوطين في القائمة السوداء عند هذه الجماعات، لا نستفتى، ممنوع. احنا شوية اسماء كده اللي هم المتصدرين لنشر منهج القرون الثلاثة الاول، يعني ما تلاقيش حد من الجماعات دي هنا الا اذا كان محبا للعلم، اذا كان محبا للعلم بيجي عشان يستفيد، وممكن يكون منتمي الجماعة برضه. فاحنا لما بنتكلم ما نقصده اولا لا نقصد افرادا باعيانهم، انما نقصد تصحيح المناهج. فارجو يعني الاخوة برضو لو كان اخوة منتمين مثلا لجماعات اخرى وبيحضروا عندنا، ارجو الا يصدهم مثل هذا النقد احيانا عن حضور مثل مجالسنا لتعلم العلم. نعم يعني. يسأل سائل يقول بول الصبي والرضيع وقيئه بالنسبة للأم والطبيب المعالج ولمس الأعضاء التناسلية للصبي ولمس المرأة في كشف طبي. الطفل إذا كان يعتمد على اللبن كغذاء رئيس لا يطعم غيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، الاثنين دول اذا لم يطعم الا اللبن. اما اذا اكل الولد الذكر شيئا اخر بجانب اللبن فهذا يغسل كالجارية تماما. خلاص يبقى يفرق ما بين بول البنت الصغيرة الرضيعة يعني والولد في حال ايه؟ الاعتماد على اللبن فقط. اما اذا اكل طعاما اخر فالحكم هو الغسل للجميع، وكذلك القي، قي ليس بنجس. كذلك الام اللي بتغسل ابنها وبنتها والكلام ده هو، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. طيب واحد بيقول، طبعا دي قلت انك تذكر الدكتور القرضاوي بالاسم لان فتواه يسمعها 200 مليون، فلماذا لا تتحدث عن عمرو خالد وهو يسمع اليه العالم مئات الملايين؟ طيب انت عايزنا اتكلم عن عمرو خالد، اتكلم عن عمرو خالد عادي. انا قلت كثيرا ان منهج الاخ عمرو خالد هذا منهج سيء ومنهج خطير. ليه؟ لانه بيطول المسافة جدا على المصلحين. بعض الناس يقول ان ياما ناس اهتدوا على ايده، فكذلك نقول ياما ناس اهتدوا على ايد التكفير والهجر، كانوا حشاشين وبيصلوا لحد ما بقت علامة الصلاة كركبة العنز. خلاص ما من طائفة تدعو الى الاسلام الا واهتدى على يديها اناس. فالمسألة دي مش مختصة بفلان او علان، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. خلاص مفيش أكتر من كده. رجل الفاجر الله عز وجل ينصر الدين على يديه. تمام. فإحنا بنقول الإسلام يا أخوانا ليس كلاما، الإسلام عمل. فلما يجي واحد يقعد جنب، يقعد يحاضر في بنات لابسين استريتشات وبنات قاعدين جنب ولاد، ويتكلم مثلا عن الحب بين الفتيات، بين العيال الصبيان والبنات مثلا، وكأن المسألة عادية على أساس أنه بيجرجرهم، لا، الإسلام ما كانش كده خالص. الإسلام مش كده، ولا يعرض الإسلام هكذا. ده أنا أقول لكم على حاجة، امرأة مات زوجها، مات زوجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المرأة إذا مات زوجها لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تتعطر ولا أن تتزين ولا الكلام ده 4 أشهر و10 أيام وفاء لهذا الميت الذاهب. تمام. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي تكاد تذهب عينها، عينها خلاص هتنتهي، أفنكحلها؟ وكان زوجها ميت. قال لا، وإن ذهبت عينها. الحديث ده في صحيح البخاري، والرواية دي وإلا وإن ذهبت عينها رواها قاسم بن أصبغ في مصنفه بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر. ده تشديد ولا تيسير؟ لو انا قلت الكلام ده هيقولوا لي ايه؟ متشدد، وهيطلعوا لي بالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. خلاص. وان طبعا عينها هتروح، والعين ده حاجة كبيرة. طيب كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وان ذهبت عينها؟ اي متقعر يقول لك الرواية دي شاذة وباطلة وموضوعة، والنبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لان الكحل مش الوسيلة الوحيدة لعلاج العيب، في وسائل اخرى. فما تجيش تكتحل بقى وهي محرم عليها الكحل في زمن العدة، والا فلو سلمنا أن الكحل هو العلاج الوحيد ولا يوجد علاج في الدنيا للعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم من أحاديثه الكثيرة في التيسير ومسألة الضرورة ودفع الحرج والكلام ده هيقول لها يكتحل. ماشي. فالنهاردة احنا لما نيجي نقول لا وإن ذهبت عينها، هذا هو التيسير بعينه، وإن كان شديدا في نظر الناس. حديث آخر في صحيح البخاري، واحدة شعرها يتمعط، يتمعط بيقع، فجاءت وفي ليلة، في ليلة زفافها وشعرها يتمعط، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أنا عايز أصل يعني شعر البنت بباروكة يعني زي عشان تدخل لزوجها متزينة والكلام ده. فقال لها زور، زور اي لا يحل لها. طب دي تدخل على جوزها قرعة هيزحلقها، ها، وهتبقى مشكلة، وهتبقى في وشه مش كويسة وبتاعه، فين بقى ان يؤدم بينهما والكلام ده. احنا لما نيجي نقول لا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، اخونا بقى عمرو خالد يا ما يقولش الكلام ده، لا، يقول خلاص الضرورات تبيح المحظورات ومش عارفين ليه، لانه رجل ليس دارسا. هو قال انا واعظ، انا بتكلم عن الجنة والنار، الكلام ده، وده الكلام ده غير حقيقي وغير صحيح. احنا نعرف الكلام ده، مستحيل رجل يتكلم عن الجنة والنار ولا يدخل في الاحكام الشرعية ابدا، مستحيل. الدين كله ماسك بعض، يتكلم عن الجنة والنار لازم يتكلم عن الاحكام الشرعية غصب عنه. ما فيش واحد يجي مثلا يقول لك انا هتكلم في الحديث ومش هتكلم في الفقه، اذا كان الحديث كله فقه. فهو الحقيقة طول علينا المسافة جدا حتى وصفنا نحن باننا غلاظ. انا في كنت في الامارات مرة، وبعدين كانوا سجلوا له محاضرة للبنات خصوصا في كلية من كليات البنات خصوصا. لما سمعته بيتكلم بقى عن الحب والكلام ده، كلام مش ممكن واحد ابدا دارس للسنة دارس للدين والكلام ده ممكن يتكلم بهذا الكلام، وهو قاعدين يقول لك انا بجرجرهم. فانا ازاي اشوفهم العيال قاعدين جنب بعض وملبسين لبعض، وانا قاعد اقول لهم حبوا النبي وحبوا ربنا، وانا عايز ادعوكم لحب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ما هو انزل آية المحنة، انزل آية المحنة في القرآن، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادي الحب، سيبك من اي دغدغة للعواطف بعد كده، ان انا افضل اسخن فيها اسخن فيها لحد ما يعيط. طب بعد ما يعيط ايه اللي حصل يعني؟ فاتبعوني يحببكم الله، ادي الاتباع. فهو ينبغي ان يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في شكله، حتى في شكله رجل يكون مثلا محب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف خالفه وكيف مثلا حلق لحيته. فمسألة يعني انه يا ما ناس رجعت، طب يا ما ناس رجعت على ايدينا برضو، مثلا الوف او مئات او ملايين، مش هو المتفرد بمسألة انه رجع ناس خلاص. وبعدين الاشكال ان هذا المذهب بيعتبر جامعة كاملة، مش ان هو بيورد لنا هو حضانة واحنا ابتدائي ولا احنا ثانوي، ها فيقوم يورد لنا يقول لك يا خلاص دول الناس مش عارفين اي حاجة عن البطيخ، انا هخليهم بقى يقشروه بتاعه وبعدين ابعتهم لك. لا ما بيبعتش، ده هي جامعة متكاملة، جامعة متكاملة بيدخل ابتدائي ليوصل لحد الجامعة يتخرج من نفس الجامعة دي. وفي ناس كتير عايزة كده، في ناس نفسها انك تدي لها شهادة انه انسان ملتزم بس ما يسيبش حاجة من حياته، يسبح ضد تيار المجتمع. لا انا مش مستعد للمسألة دي، اديني بس ان انا انسان ملتزم كويس على وضع الحال، هو يعمل كده بقى خلاص. وفي طبعا انا عندي حكايات ما استحل يعني ان اذكرها بالنسبة للشباب اللي هم كانوا وجم عندنا في العزيز الله وبدأوا يلتزموا ويسمعوا. طبعا كانوا بيجوا يستفتوا، مش يقصدوا يفشوا اسرار ولا مثلا مواقف ولا الكلام دي، يجي يستفتوا. فكان الانسان يقلب كفيه عجبا. انا شايف الحقيقة ان هذا المنهج كالخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ده وجهة نظري، وأنا طبعا لا أنا بنافس الأخ عمرو خالد على حاجة، ولا بينه وبينه دنيا، ولا أنا حريص علينا ولا أنا لم جمهور ولا الكلام ده. إحنا بنقول الكلمة بتاعتنا وأجرنا على الله. انا مطلوب مني كثير جدا من سنوات طويلة ان انا اطلع في الفضائيات واتكلم والكلام ده، وانا عندي قناعة كاملة ان هنا افضل حاجة ان انا اواجه هذه الجماهير، افضل حاجة. جماهيري قلة ماشي الحال، لا عايزين نلم ناس ولا عايزين نكتر ولا اقول انا بقى عندي 15,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا الكلام ده خالص، مش وارد على الذهن بتاتا. فاحنا مفيش يعني بيننا وبين الاخ عمرو خالد اي منافسات على اي حاجة، لكن انا شايف طبعا ان هذا المنهج منهج بيطول علينا احنا كدعاء للسنة، بيطول علينا السكة جدا. ونسأل الله عز وجل ان يهدي يعني اخواننا الى الخير. فانا برضو اخونا اللي هو كاتب الكلام ده فكتبه برضو ايه، كتبه يبدو بحرارة يعني، ها كتبه بحرارة، فارجو ان انا اكون طفيت اللي ايه طفيت اللي عنده يعني. نعم. الواحد نفسه الحقيقة يقعد كده قاعدة مصطبة يعني، ما يبقاش فيها ايه، ما يبقاش فيها الرسميات وعلشان الواحد يحكي اللي في جعبته، لان الحقيقة المشوار الدعوي هذا مشوار طويل وكله تجارب، كله تجارب. ما نقصدش نتكلم في حد ولا بتاع، لكن هذه التجارب هي الصورة العملية، الوجه الآخر لحقيقة تطبيق العلم، لحقيقة تطبيق العلم. فلعل يعني لو قعدنا قعدة كده، قعدة مصطبة كده يعني، واخدين راحتنا، أرجو أن برضو إيه إذا كشفنا شيئا من هذه الأشياء ألا يغضب أحدنا. الحمد لله أنا أرجو أن أكون سليمة الصدر بالنسبة لإخواني، يعني ما عنديش مشاكل معه. نعم. واحد يقول ان عندنا امام مسجد يعني ينكر ان يكون لله ساق، ان يكون لله ساق، وقال ان الايه ان الساق وردت في القرآن غير مضافة، يوم يكشف عن ساق. فاحنا بنقول يا اخواننا افضل تفسير للقرآن ان يفسر ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين وفيه فيكشف الله عن ساقه، هذا كلام واضح، وينبغي ان يفهم القرآن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين، صحيحين يعني ايه؟ ها؟ لا، ما انا عارف الصحيحين البخاري ومسلم. يعني ايه في الصحة؟ يعني اعلى درجات الصحة بعد المتواتر، ها؟ واتفق عليه البخاري ومسلم. طبعا اتفق البخاري ومسلم عليه مش اتنين بس، ثم الامة كلها بعد ذلك التي قرأت صحيح البخاري وشرحته وروته ونقلته، ولم يعترض معترض من هؤلاء الملايين الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم. فهذا يشبه التواتر، هذا يشبه التواتر. فإذا ثبت شيء في السنة فنحن قائلون به، وبعدين نقول ليس إيه؟ ليس كمثله شيء، خلاص لا يلزمنا إذن تشنيع المشنعين، او ان واحد يقول لك كيف يكون لله ساق، ده تشبيه الله بعباده، الى اخر الشقشقات التي ذكرناها قبل ذلك ورددنا عليها. يقول سأل انا طبيب امتياز ولم اتخصص بعد، واريد ان اسأل عن حكم التخصص في امراض النساء والتوليد. احنا بننصح يعني هذا السائل ان يبتعد عن هذا التخصص. نعم. اخواننا بقى متوصيين بعمر خالد في الاسئله دي. نعم. لا يأثم، ده عايز عمه كبيره شوي، ها؟ انا على قدي، افتيت ايه؟ افتيت على قدي. انا بقول له ايه؟ بقول له هو مخير الان. الاصل عدم الاطلاع على العورات، ده الاصل، خلاص. فهو دلوقتي لسه ما دخلش في المسألة دي، هيورط نفسه ليه؟ ما احنا بنقول اهو الاصل انه لا يجوز ان تطلع على عورة غيره، لا سيما اذا كانت امرأة، ولا ان تمس هذه العورة، ده الاصل. اذا كان هذا هو الاصل وانت لسه ما دخلتش، هتعرض نفسك ليه اذا كان الاصل ضد ما ضد الموضوع؟ فعشان كده انا قلت له يبعد يعني. في اكثر من ورقة اخواننا بيقولوا لي فيها لماذا لا تتكلم في الرقائق، وانا شايف من وجهة نظري انها بتكلم في الرقائق، لكن كل شيخ له طريقة. خلاص، في واحد بيدخل في الرقائق وصرخ مثلا وكده وحميك، لان انت عارف الانسان لما يكون نشيط وبتاعه ويصرخ الكلام ده شيء طبيعي، انه ايه ده الكلام ده بيتعدى اليه. انا شايف ان انا بتكلم في الرقائق، ولكن حظي من اللسان الطلق في هذه المسائل قليل، يعني ماليش مثلا لسان الشيخ محمد حسان، ماليش مثلا لسان الشيخ محمد يعقوب مثلا، ناس الوعاظ الافاضل دول ماليش لسانها، فانا دلوقتي على قد يعني اذا دخلت مثلا في الرقائق ممكن اقول كلمتين كده كده وبعدين نفسي يتقطع. ها، فانا ارجو برضو اخواننا ايه، عايز اقول لهم ان المسألة مسألة مواهب، المسألة مسألة مواهب. انا ممكن اقول كلام علمي انت جلدك يقشعر وعينك تدمع، مثلا لما اتكلم مثلا عن الصحابة، اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والانسان لما بتكلم عن هؤلاء بتكلم بقلبي فعلا، بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم بقلبي، بتكلم عن الصحابة بتكلم بقلبي، يا قلبي يسبق لساني وانا بتكلم. لما اشوف الصحابة بيتشتموا الكلام ده فعلا انا قلبي يتمزق فعلا، واظل لا اكل ولا اشرب، وبعدين بينضح كمان على صحتي، يعني ببقى عيان مريض من شدة حبي لهؤلاء وشدة قهري ان انا مش عارف انصر هؤلاء ولا اشتفي من الذين يتعدون عليه. فانسان لما بيتكلم في الحاجات دي ممكن دي تبقى داخلة مثلا ايه في باب الرخاء، لكن يغلبني الطبع بقى اقوم قلبها مصطلح، ها اقوم قلبها مثلا اصول فقه، لكن ارجو الا يخلو الامر من فائدة. فكل انسان يا اخواننا موهوب في جانب من الجوانب، فارجو ان اخواننا، لان انا كثيرا ما برضو لامني اخواني، والكلام ده قديم، لامني اخواني كيف لا اتكلم في الرقائق، يعني النهاردة وانا داخل اتوضا واحد بيقول لي لو سمحت كلمنا عن الجنة والنار، وواحد اخر من يومين ثلاثة بيقول كلمنا عن الموت، خلاص. فقلت له اذا جت مناسبة هتكلم، وطبعا ما جاتش مناسبة لحد دلوقتي، ها، لكن برضو نتكلم يعني. فانا ارجو ان اخواني ايه برضو يبقى مش عايزهم يعني ايه يطلبوا مني ان انا اكون كل الشيوخ في بعض، ابقى انا الشيخ محمد حسان وابقى انا الشيخ محمد يعقوب، لا لا مش هقدر انا اوصل للجماعة دول. نعم، هدول يعني الحياة مشايخ، مشايخ يا ربنا سبحانه وتعالى نفع بهم كثيرا، وهم من احبابي، وانا لما بحب واحد بحب برضو انا اتكلم عنه شوي، فهم من احبابي يعني اخوة افاضل، وربنا سبحانه وتعالى نفع بهم كثيرا وهدى بهم خلقا وجبلا كثيرا. ربنا يحفظهم ويحفظ المشايخ في مصر وفي خارج مصر، ليه طبعا احنا كلنا على رأس القائمة، كلنا على رأس القائمة يعني. لا مستعد. يقول سائل بقى بيسأل عن يعني النوادي، الالتحاق بالنوادي، وان يعني الاولاد لابد لهم من ترفيه والكلام ده هو وكده. انا يا اخوانا رأيي ان النوادي من اخطر ما يكون على الجيل، لا سيما النوادي في القاهرة مثلا، في الاسكندرية، في المدن الكبيرة. ليه؟ النوادي دي اصبحت واجهات اجتماعية، ومعروف ان في نوادي متميزة عن نوادي، في نوادي الكبار ما يدخلهاش الا الفراودة الكبار قوي، وفي نوادي مثلا دي 10 نجوم وده 7 نجوم وده 5 نجوم وده 4 نجوم. والولاد دلوقتي اصبح معروف ان شيء من الاجتماعي اقول انا منتمي للنادي الفلاني. انت النهاردة راجل ملتزم بتاخد ابنك على جنب وتروح على الحشيشة كده عشان يقعد يتنطط له شوية والكلام ده هو. طيب الواد ده لما يكبر ويبقى له ارادة، هل هيفضل يتنطط على الحشيش اللي انت بتاخده له؟ لا، الولد ده اتربى في النادي، هيبقى عضو في النادي. فلما هيدخل النوادي دي، وما ادراك ما النوادي، ما انت عارف اللي داخل النوادي عارف فيها ايه، فيها البلاء الازرق، زي الدبان الازرق كده، البلاء الازرق، فيها الحشيش وفيها الافيون وفيها الكوكايين وفيها الشذوذ وفيها الزنا وفيها كل حاجة، النوادي دي فيها كل حاجة. فالولد ده لما يطلع ابوه هو اللي وداه، امه هي اللي ودته النادي، يبقى مشروع. لو كان شرا يبقى ابوه ما كانش هيوديه، يبقى هو لما دخل النادي دخل النادي بمباركة أبيه وأمه، ما عادش بقى هيمشي مع أبوه وأمه كل ما يجي رايح النادي أبوه وأمه ياخده من إيديه، لا بقى راجل كبير هيتعرف بقى على الشلة الموجودة هناك والكلام دوت. فهذا فساد عظيم. مرة من حوالي 7 سنين كده واحدة اتصلت بيه وسألتني عن مسألة النوادي ونعمل ايه وبتاع والعيال واذا ما فاستحناهمش هفرقع من جنابهم والكلام ده. قلت لها طيب انا هقترح عليك اقتراح، انتوا عندكم سيارة؟ لكم سيارة؟ قالت عندنا سيارة. طيب قلت لها جوزك حي يعني؟ قالت ايوه. قلت لها انا لي اقتراح، انكم في يوم الجمعة تقوموا واخدين شوية رنجة ولا حاجة من دي وتاخدوا ايه شوية عيش ومش عارفين وتطلعوا على طريق مصر اسكندرية الزراعي، وعند اي ساقية كده على جنب بس يشترط يكون ايه فيه دورة ولا حاجة، وتقوموا ركنين العربية ومعاكم فرشة كده وفرشين وحاطين البتاع وتاكلوا تتغدوا الغداوة دي تمام وترجعوا اخر النهار، بس ايه اعملوا الاقتراح ده وبعدين يبقوا ايه بكلموني. بعد حوالي 4-5 شهور اتصلت بي الست وقالت لي جزاك الله خيرا، دي كانت فكرة ما خطرت لناش على بال، احنا لحد النهاردة بنعملها والولاد مبسوطين جدا وتحلت مشكلة النادي تمام. قال هو العيال احنا هننقل عقدنا للعيال ليه؟ الولد لا هيفرقع ولا نفسه يشم هوا ولا الكلام ده، العقد دي عندنا احنا. ها؟ فانا متصور ان انا زي ما انا لو ما طلعتش هفرقع، انا متصور الولد هيفرقع، الولد ما يخطرش على باله الحدوته دي خالص. فارجو الجماعه اللي هم بيقول لك الولاد لو ما رفهناش عنه مش عارفين ممكن يطلع معقد والكلام ده، ده الكلام ده عندك انت لكن مش عند الولد، الولد لا يخطر له على بال مثل هذه المعاني. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا النوادي دي مسألة خطيرة جدا على الولد، لا سيما اذا كبر وصارت له ارادة وصار هو اللي بيتحرك من تلقاء نفسه. نعم. فياريت يعني اخوانا المجتمع الصغير بتاعنا ده، احنا بنقول المجتمع الصغير بتاعنا ده يسمعوا كلام، ما هو الناس كلها ما بتسمعش كلامنا ولا بتعبر، يبقى انتوا كمان لما بتسمعوش كلامنا يبقى ايه اللي طلعنا بيه من الدنيا يعني. فانتوا لما احنا بنقول لكم هذا الكلام عندنا تجربة، وانا مش لازم اقعد احكي لك حكايات سنديق حكايات عشان تقتنع الكلام اللي انا بقوله صح. اللي انا بقوله ده عصارة مثلا مئات المشاكل اللي انا ارسلت فيها طرفي وفكرت فيها كثيرا علشان احل مشكلة واحد مثلا عنده مشكلة، فاقوم استحضر كل المشاكل دهيت واعصرها كلها واطلع الخلاص عشان اديها. مش لازم بقى اجيب الحكايات كلها من اولها لاخرها عشان تعرف ان ايه ان وجهة نظري صحيحة يعني. نعم. طولنا دي قاعدة مصطبة ظن. ها طيب انتوا حرين، انا اذا كان علي انا اخر انبساط. بارك الله فيك. بس احنا نستاذن امام الجامع امام المسجد نواصل عم الشيخ. طيب يقول سائل، كنت في بلاد المغرب ووجدت هناك كتابا بعنوان اكثر ابو هريرة، وهذا الكتاب يتهم فيه ابا هريرة بأنه أكثر وزاد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكثر أبو هريرة دي كلمة أبو هريرة قالها رضي الله عنه لما إيه لما روى حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة في سنن ابن ماجه، قال شهدت أبا هريرة وضرب رأسه وقال يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، والله الموعد يعني موعدنا يوم القيامة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول لك أسلم في خيبر، إزاي يبقى المسند بتاعه 5000 حديث وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدد احاديثه في مسند الامام احمد 81 حديث بس. ازاي ده 5000 وابو بكر 81 حديث والمروزي احمد ابو بكر المروزي لما عمل مسند اسمه مسند ابي بكر اظن وصل ل 110 حديث لابي بكر الصديق بس. ابو هريرة رضي الله عنه بين لنا هذه الكثرة كيف جاءت. لما اعترضت عليه عائشة رضي الله عنها في يوم من الايام على حديث فقال اني كنت امرأ ملصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم امشي على معه على ملء بطني فما كان يشغلني عنه شيء. دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال ابو هريرة قال النبي والحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني قال فبسطت ردائي فوالله ما نسيت شيئا قط سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين ثلاثة روى النسائي في السنن الكبرى عن زيد بن ثابت قال كنا جلوسا في المسجد انا وابو هريرة واخر فقلنا ليدعو احدنا وليؤمن الاخران. خلاص يعني ايه كل واحد بالدور كده يدعو الاثنين التانيين يأمنوا. فدعوت انا وصاحبي تمام فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا قال فيما كنتم فقلنا يا رسول الله كان من امرنا كذا وكذا ان واحد يدعو والاثنين يأمنوا. قال خلاص ادعو وانا معكم. فجد دور على مين؟ على ابي هريرة رضي الله عنه. فقال ابو هريرة اللهم اني اسألك ما سألك صاحباي. يبقى ايه جاب كله في كلمة تمام. اسألك ما سألك صاحباي واسألك علما لا ينسى. فامن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زيد بن ثابت ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. قال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. يبقى خصوصية له ولا لا؟ خصوصية له. وإلا لو كانت المسألة للكل كان قال ماشي خلاص ادعي بقى انت وهو انا امن. انما كل يقول له سبق زي سبقك بها عكاش كده تمام. فابو هريرة رضي الله عنه لما يظلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين لما واحد يلازم واحد 4 سنين لا يتركه الا وهو داخل الى غرفة نوم ما يلمش 5000 حديث ما يلمش 5000 عبارة ايه اللي حصل؟ وابو هريرة مع هذا ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له الا يحفظ هذا؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد ما اخذ الخلافة ارتد من ارتد من العرب وكانت ولايته 2 سنين وكم شهر قضاهم في قتال وجهاد والكلام ده غير بقى ان العلم استقر والامصار مصرت والفتوحات تمام وخلاص والصحابة انتشروا هنا وهنا وهنا وقال لك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا بقى عشان يعلموا الناس. قال ده انا ما بتكلم مثلا من اول من انا جيت كفر الشيخ هنا 87 اول ما جيت كفر الشيخ 87 كان في اخ لنا محب كده ماشي ورايا بيسجل اشرطه تمام. لما بسأله من كام سنة كده عندك كام شريط قال لي عندي 5000 شريط. الكلام ده من حوالي 10 سنين 5000 شريط. 5000 شريط ده ما بين ساعة وساعة ونص لما تحب تفرغها جمل ولا احاديث هيطلع كام حديث ان شاء الله 200 حديث ها شوف الخمس تلاف دول وانا عمال رطرط بقالي 10، شوف من 98 ادى 14 سنة عمال لت واعجي. تمام، حط ده كمان، حط 4000 شريط كمان على الخمس تلاف، ادي 9000 شريط. فانا في 4 سنين انا معرفش اعمل لي 4000 شريط في 4 سنين مثلا، وراجل بيتكلم على طول. فايه المستنكر يعني؟ ان ابا هريرة رضي الله عنه في كل مجلس، في كل صلاة، لفتات النبي صلى الله عليه وسلم وحركات وسكنات واقضيات وتبسمه واكله وشربه والكلام ده كله ابو هريرة قاعد معاه. فلما يسأل كيف كان يأكل يقول كان يأكل كذا. طب احكي لنا حكاية. وبينما ما طفل مجلس اذا كذا، قال ايه الموضوع؟ هي 5000 حديث يعني تطلع ايه؟ فيجي بقى هؤلاء المغرضون، لان طبعا اللي بيشتم في ابو هريرة واللي عمال ينشر الكتب دي وشنعها الشيعة والمبتدع والكلام، لان ابا هريرة شجل في حلوق هؤلاء. وإلا فابو هريرة قال كما في صحيح مسلم: ادعو الله لي يا رسول الله انا وامي، لان امه ما كانتش مسلم، وبعدين كل ما يقولها اسلمي تقوم شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فيبكي ويتكدر من ناحيتين، امه كافرة هتدخل النار، ومن ناحية بتشتم النبي خلاص. فكان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريرة. ففي يوم من الايام عملوا لا اسلم بتاع، فشتمت النبي صلى الله عليه وسلم شتيمة كتيرة قوي في اليوم ده، فراح مكسور الخاطر ومتكدر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو الله لام ابي هريرة، قال: اللهم اهدي ام ابي هريرة وحبب ابا هريرة وامه الى عبادك المؤمنين. خلاص ابو هريرة قاعد القعدة بتاعته وهو رايح البيت، سمع خشخشة مية كده عايز يدخل، قالت له: على رسلك يا ابا هريرة. كانت بتغتسل بقى، بتغتسل في غسل بقى الاسلام والكلام ده. فاول ما دخل عليها فنطقت بشتين، كاد ان يموت من الفرح لما امه اسلمت. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دعا كده قال ابو هريرة: فلا يسمع بي احد الا احبني، عشان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب ابا هريرة وامه الى الناس او الى عبادك المؤمنين. نعم، فاللي يجي علشان يشتم ابو هريرة ده يعني ليس من المؤمنين. ويجيب لك بقى اشياء لابي هريرة او اشياء الصحابة قالوها عن ابي هريرة، زي مثلا ايه؟ كلب الحراسة، كلب الحراسة. ابن عمر رضي الله عنهم لما سئل بقى عن ايه الرجل اذا اصطحب كلبا نقص كل يوم من اجره قيراطان، الا كلب حراسة او إيه عفوا الا كلب زرع. فابن عمر قال: لا، كلب زرع دي انا ما حفظتهاش، لكن ابا هريرة كان صاحب زرع. فيقوم بقى الجماعة دول يقول لك: شوف، عشان ابو هريرة صاحب زرع ام وضع على النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة دي علشان هو عايز الكلب، عشان هو كان عنده زرع فوضع دي على النبي. شوف بقى التفكير المنكوس. هو ابن عمر رضي الله عنهما قصد ذلك؟ ده ابن عمر قال: لأن أبا هريرة صاحب زرع فحفظ ما يخصه. بس النهاردة لما تكون بتتكلم عن العفاريت واللي بيلبسوا البني آدم والجن ومش جن والكلام، مين اللي هيحفظ الحدوثة دي؟ المتورط في الموضوع هيحفظها بالكلمة ويجي يقول لك: سمعته هو بيقول كذا 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 كذا. قال: هو اتكلم اصلا عن الجن؟ قال: ليه، ما يخصوش. خلاص، فابو هريرة رضي الله عنه لانه صاحب زرع ويخصه مثل هذا حافظ المسألة دي. يوم لانه ما بيحبش ابو هريرة هيك ابو هريرة يقلب كلام ابن عمر رضي الله عنهما ويخليها بالنظام ده. فطبعا هؤلاء نسأل الله عز وجل العافية، يعني ما يكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من في قلبه غل، والا هذا الجيل الفريد يغلب المرء على حبهم، يكفي انهم اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبوه، وانهم امتدحهم وزكاهم واثنى عليهم، اجي انا بعد كده اقول لا ده فيهم كذا وكذا وكذا، فاطعنوا على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا اياكم من الحور بعد الكور. ان شاء الله يعني الاسئلة الكثيرة ديت برضو احنا ايه هنقعد على المصطبة بعد كل ايه بعد كل فجر ان شاء الله لحد ما رمضان يخلص. واسأل الله عز وجل ان يتقبل عملي وعملكم.